قال أجي الذي أخذت لا تضمني بعامر وفعله غير سني. من هذه القواعد على اليد أن ترد ما أخذت، والأصل في هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة تعني أن من أخذ شيئا بغير حق شرعي، أي إذن من الشرع أو إذن من المالك، يضمنه حتى يرده، ويدخل في ذلك الغاصب والمختلس ونحوهما. فلو تلف ما أخذه الإنسان على غير وجه شرعي، أو نقص، أو استعصى استخلاصه من ظالم آخر أخذه، فإن الآخذ في هذه الحالات كلها يضمن، كما أنه يضمن كافة التبعات المتعلقة بالمأخوذ. لا تضمني لآمر وفعله غير سني. الآمر لا يضمن، هذه قاعدة، وتصاغ صياغة أخرى فيقال فيها الضمان على المباشر لا على الآمر. الضمان على المباشر لا على الآمر، وهذا هو الأصل، لأن الأمر مجرد طلب، فالمأمور يمكنه أن يرد هذا الطلب ويمكنه أن يستجيب له، فإذا استجاب له باختياره فهو الذي يضمن. لو أن إنسان أمر آخر بقتل شخص معين فقتله، فالضامن هو القاتل، ولو أنه أمره بنقض دار أو سد طريق فالمباشر هو الضامن، وهذا محله إذا لم يكن الآمر له سلطة قوية على المأمور. فإذا كان الآمر سلطانا بأحد الرعية فإن الذي يضمن هو السلطان، وإذا كان الآمر أبا بالنسبة للصغير فإن الضامن هو الأب، وإذا كان الآمر وصيا بالنسبة لليتيم الضامن والوصي. وإذا كان الآمر سيدا والمأمور عبدا فالذي يضمن هو السيد. وإذا كان الآمر مكرها والمأمور مكرها فالذي يضمن هو المكره. يعني أن هذه القاعدة محلها الاختيار، محلها إذا كان المأمور مأمورا بطلب معين وله الخيار في فعله تركه. وفعله غير سنيع أي أنه يعذر لذلك، معناها الآمر على فعل ليس شرعيا، لأن ما حرم فعله يحرم طلبه، فالآمر فعل فعلا حراما لأن ما حرم فعله يحرم طلبه فيعذر لقاء ذلك. من هذه القواعد قال: ومورد النص، هكذا ومورد النص للاجتهاد راد، لا ينقضان بمثله قط اجتهاد. ومورد النص للاجتهاد راد، من هذه القواعد قولهم: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. مساغ اسم مكان من ساغ يسوغ بمعنى سهل، وتقبل لا مساغ للاجتهاد. والاجتهاد عرفه محمد بابه بن عبيد فقال: بذل الفقيه الوسعى في اعتقاده، بذل الفقيه الوسعى في اعتقاده ظن بحكم حد الاجتهاد. بذل الفقيه الوسعى في اعتقادي ظن بحكم حد الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو أن يبذل الفقيه طاقته ووسعه لتحصيل حكم ظني. وهو على قسمين: اجتهاد في فهم النص إذا احتمل أكثر من معنى، وهذا يجب على كل مجتهد بالإطلاق. النوع الثاني هو استعمال الرأي والقياس في المسائل التي لا نص فيها، وهذا لا يكون إلا إذا عدم النص من الكتاب والسنة والإجماع الصحيح. وأهله معروفون موصوفون في لون محمد باب هذا، لهم محمد باب هذا ذكر شروط الاجتهاد. قال: وذا الفقيه بالغ ذو عقل فقيه نفس ذو الدليل العقلي ذو رتبة وسطى بنحو وبيان ولغة وبأصول تستباب وعالم بناسخ ومنسوخ وعالم بناسخ ومنسوخ رتبة وسطى بنحو وبيان ولغة وبأصول تستبان عالم بناسخ ومنسوخ وموضع الإجماع مع حال الشيوخ وآي الأحكام وسنة الرسول ولو بلا حفظ وأسباب النزول وكونه حرا وعدلا وذكر على الأصح ليس مما يعتبر ثم على الترجيح والقياس مدار الاجتهاد عند الناس وبعد ذا مجتهد مقيد يبني على وبعد ذا مجتهد مقيد يبني على أصول من يقلد خرج وجوه الأحكام على نصوص ذلك الإمام وبعده مجتهد الإفتاء من يمكنه ترجيح قول قد وهن تجزؤ اجتهاد المختار ككونه أوقعه المختار وقيل في الآراء والحرب فقد وهو للخطأ فيه قد فقد وقوعه في عصره هو الشهير وقيل لا إلا بعيدا أو أمير إذن لا مساغ للاجتهاد في مورد النص والاجتهاد هنا يعني أن الاجتهاد إذا عارض النص يلغى ولا يعتبر ومن أمثلة هذه القاعدة لو حكم حاكم بعدم صحة الرجوع لامرأة معينة طلقها زوجها مرة واحدة بدون رضا الزوج فإن ذلك لا يعتبر لأنه مخالف لقول الله تبارك وتعالى وعودتهن أحق بردهن في ذلك فإن أرادوا إصلاحه ولو حكم قاض بصحة نكاح زوج طلق زوجته ثلاثا وتزوجت لكن لم يدخل بها وإنما عقد عليها فحكم المجتهد بصحة زواج الزوج الأول صحت رجوعها إليه مع أن الزوج الثاني لم يدخل بها لا رد هذا الحكم لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند الشيخين عندما جاءت امرأة رفاعة درى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاعة القرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قد طلقها رفاعة ثلاثا وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني ثلاثا وتزوجني عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. حديث أخرجه الشيخان. ولو أن قاض حكم بأن البين على المدعى عليه واليمين على من انكر لما قبل هذا الحكم، لأنه خالف لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. إذن النص المقصود به كتاب والسنة والإجماع الصحيح، والنص لغة هو الرفع والإظهار، نص الشيء رفعه وأظهره، ونص الحديث أسنده، ونص الشيء حركه، ونص الدابة استحثها. وكذلك لو قال قلنا إن هذه الأرض وقف على مساجد أو على مقابر ثم اشتراها بعد ذلك أو ورثها تصبح وقفا، لأن إقرار لا يرتد بالرد. وكذلك لو كان عنده مجهول النسب وقال إنه ابن لفلان ولم يقر فلان به، فأراد هو أن يكون ابنا له وقال هو ابني، لا يقبل، لا تقبل منه أبوته، لأن الإقرار لا يرتد بالرد. وهكذا. وقريبة من هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي قولهم من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود. من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود، أي إذا سعى الإنسان في نقض اعترافه والتزامه الذي أتى من جهته فسعيه في ذلك غير مقبول مردود. فلو أقر بمال لزيد من الناس ثم قال لا ليس علي، ليس لك علي شيء، لا يقبل رجوعه عن الإقرار. ولو قال هذه الدار وقف ثم أراد أن يرجع عن ذلك لا يقبل منه ذلك. واستثني من ذلك ما إذا كان أبا لصغير أو وليا ليتيم أو حاجرا على سفيه فادعى الغبن الفاحشة في صفقة فعلها فإنه يقبل منه الرجوع.
عن هذه الصفقة ونظائر هذا. فالغرم بالغرم ولا ضمان مع جواز العود لساقط من هذه القواعد. الغرم بالغنم وعبر عنها أيضا بنص الحديث الخراج بالضمان، وعبر عنها أيضا بقولهم النقمة على قدر النعمة والنعمة على قدر النقمة. والأصل في هذه القاعدة الحديث الذي أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. وللحديث قصة، وهي أن صحابيا باع عبدا وبعد مدة اطلع المشتري على عيب فيه فأرجعه إليه بعد أن استعمله مدة، فطالب البائع بغلة العبد خلال هذه الفترة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. والخراج مصدر من خرج يخرج خرجا وخراجا، والمراد به عائد المستثمرات، فهو بالنسبة للشجرة ثمرتها، وبالنسبة للحيوان دره ونسله، وبالنسبة للعبيد غلتهم، وبالنسبة للمستخدمات ربحها. والضمان المقصود به الالتزام المؤدي إلى الإنفاق والمؤنة وتحمل التكاليف والمصاريف من خسارة وتلف وغير ذلك. والغنم ما يغنمه الإنسان أي يربحه، والغرم ما يطالب به أي يدفعه. ومعنى هذه القاعدة أن من كان عليه ضمان الشيء إذا تلف وإذا خسر يتحمل خسارته، وإذا تلف يتحمل ذلك، وإذا ذهبت عينه هو المسؤول عنها، فله غنمه أي ما يعود به من الربح والفائدة. ومن أمثلة هذه القاعدة أن العبد المرتهن إذا اعتقه سيده الفقير يتم عتقه، لكنه يستسعى ليؤدي للمرتهن له دينه، إذ الغنم بالغنم، لأنه هو الذي غنم الحرية، فينبغي له أن يغرم ما ترتب على ذلك. وأما إذا كان غنيا فإن عليه أن يدفع للمرتهن له قيمة العبد رهنا عنده أو يقضيه دينه. وكذلك لو اشترى إنسان سيارة أو دارا أو عبدا ونحو ذلك واطلع على عيب بعد فترة وأراد أن يرد بالعيب، فإن له غلة هذه الأشياء أي عائدها خلال تلك الفترة، لأن الغنم بالغرم، لأنها لو تلفت خلال تلك الفترة لما كان له أن يرجع على البائع في شيء. ويستثنى من هذه القاعدة ما لو ماتت سيدة المعتوق وتركت ابنا وعصبة، فإن الابن يرث المعتوق والعصبة يعقلون عنه. والأصل في ذلك ما ثبت في الأثر من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام اختصما في معتوق صفية بنت عبد المطلب عمة علي وأم الزبير، فرفع الأمر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فحكم في ذلك بأن الميراث للزبير بن العوام والعقل على علي بن أبي طالب. وهذا القضاء في حكم المرفوع لأنه لا يؤدي إليه الاجتهاد. ولا جواز مع ولا ضمان مع جواز. كذلك من هذه القاعدة من القواعد أن الجواز الشرعي ينافي الضمان. الجواز الشرعي ينافي الضمان. فهذه القاعدة معناها أن من تصرف بطريقة شرعية أو فيما أذن له فيه الشارع وأدى ذلك التصرف إلى الإضرار بغيره لا يضمن. و من أمثلة هذه القاعدة لو حفر بئرا في داره أو بنى فيها مبنى معين أو صنع فيها صناعة معينة وأضرت بغيره فإنه لا يضمن. ومن ذلك لو أجر دارا أو سيارة أو باخرة أو طائرة واستعمل المؤجر بالطريقة العادية وفي حدود العرف فإنه لا يضمن، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. ولو اقتص القاضي من الجاني أو عزره وأدى ذلك إلى سراية في بدنه فإنه لا يضمن، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. وكذلك لو عمل الشريك بمقتضى مصلحة التجارة من بيع وشراء وحوالة ونحوها فإنه لا يضمن، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. واستثنى من هذه القاعدة إذا اشترك رجلان في مزرعة وغاب أحدهما وحصد المقيم الزرع وباع نصيب شريكه بدون إذن منه، فإنه إذا جاء ولم يمضي البيع فالمقيم ضامن، مع أن الشركة تقتضي الجواز الشرعي للتصرفات في حدود المصلحة. وكذلك لو أخذ المضطر مال غيره فإنه يضمنه، مع أن الجواز الشرعي ينافي الضمان وهو يجوز له أخذه للضرورة. ولا ضمان مع جواز العود لساقط منع، من هذه القواعد أن الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، وهذه القاعدة تتعلق بالإبراء، الشفاعات، وإبراء الذمم من الديون، والحقوق المشردة عموما. ومن أمثلة هذه القاعدة أنه لو أبرأه في صلح معين فلا يمكنه تدارك الأمر بعد ذلك، لأن الساقط لا يعود. كذلك لو أسقط حقه في الشفاعة فإنه لا يمكنه أن يسترجع ذلك، لأن الساقط لا يعود. كذلك لو أبرأه من دينه فإنه لا يمكنه أن يسترجع ذلك، لأن الساقط لا يعود. ومحل هذا في الحقوق المجردة لا الأعيان ولا حقوق الله، فالأعيان لا, 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 لا تسقط بالإسقاط. فلو قال حقي في ميراث أبي ساقط له، أسقطته، لا يسقط بإسقاطه. إذا مات أبوه فحق له أن يرثه مع إخوته. ولو أذن له في بناء في داره أو في أرضه فإنه يحق له أن يسترجع أرضه وداره متى شاء. وكذلك لو عفى ولي المزني بها عن الزاني فإن ذلك لا يرفع الحد عن الزاني، بل يقام الحد على الزاني والمزني بها، على الزاني وعلى الزاني. لكنه لو قال لهلان أسقطت حقي في المرور في الأرض الفلانية، الحق الذي كان لي في المرور في الأرض الفلانية أسقطته، أنت لك في المرور فيها، فإن ذلك لا يمكن استدراكه لأن الساقط لا يعود. وكذلك لو أجاز الورثة ما زاد على ثلث الوصية فإنه لا يمكنهم بعد ذلك أن يطالبوا بما زاد على الثلث لأن الساقط لا يعود. وكذلك لو أقال أحد أحدا آخر في سلم فلا يمكنه الرجوع عن الإقالة لأن الساقط لا يعود. وهكذا قال الغرم بالغنم ولا ضمان مع جواز العود لساقط منع، أدي الذي أخذت لا هكذا قال، هل يلي هذا ليس لعرق ظالم حق ولا ليس لعرق ظالم حق ولا ملك إذا لم يكن قبض حصل، ليس لعرق ظالم حق. من هذه القواعد العرق الظالم لا حق له أو ليس لعرق ظالم حق، والأصل في هذا ما أخرجه أحمد وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، وهذا على حذف مضاف ليس لعرق ظالم أي ليس لصاحب عرق ظالم، والعرق الظالم المقصود به ما غرس في أرض بغير حق شرعي أي أرض لا يملكها الغارس. فلو أن رجلا أتى أرضا قد حيزت وملكت وغرس فيها ليتملكها بذلك، زرع فيها أشجارا ليتملكها بذلك، فإنه لا يتملكها بذلك لأن الظلم لا تكتسب به الحقوق. أن الظلم لا تكتسب به الحقوق. ولذلك يكله من زرع في أرض لا يملكها بقطع هذا الزرع وتنقية الأرض منه وردها إلى صاحبها إلا إذا رضي صاحبها بأن يدفع قيمة الزرع ويبقى يستفيد منه. ومثله من اغتصب دارا وزاد في بنائها ليستحقها، أو من احتل أرضا من الظالمين والمستعمرين ليستحق بذلك السكنى فيها ويتملكها بذلك، ليس لعرق ظالم حق ولا ملك إذا لم يكن قبضا حصل. من هذه القواعد لا يتم الملك إلا بالقبض، لا يتم التبرع إلا بالقبض، والأصل في هذه القاعدة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في هذه القاعدة ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، وما ثبت من رواية عائشة عند مالك في الموطأ من أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لها في مرض موته كنت قد نحلتك جذاذ 20 وسقا من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حستيه، وإنما هو الآن مال الورث. والتبرع أو الهبة هي تمليك للحال مجانا بلا مقابل، تمليك في الحال مجانا بلا مقابل، ولهذا اشترط فيها سواء كانت صدقة أو هدية أو هبة التبرع، سواء كان صدقة أو هبة أو هدية، والهبة هي التي تعطى على وجه المكافأة، والصدقة هي التي تعطى على وجه إعانة محتاج، والهدية هي التي تعطى على وجه تكريم الشريف. والتبرع سواء كان هبة أو صدقة أو هدية اشترط فيه شرطان. الشرط الأول ألا يكون مقيدا بما بخطر الوجود أو العدم، ألا يكون مقيدا بخطر الوجود أو العدم، كأن يقول الواهب ملكتك داري إن قدم فلان، وأن لا يقيد بزمنه، كأن يقول ملكتك داري بعد شهر، والثاني الشرط الثاني أن يحصل القبض فلا تتم الهبة إلا بالقبض. وعند مالك أن القبض شرط في التمام وليس شرطا في الصحة، وهي رواية عن أحمد. والجمهور على أن القبض شرط في صحة الهبة، فقبل القبض يجوز للواهب أن يتراجع، لأننا لو قلنا بصحة الهبة قبل القبض لأدى ذلك إلى أن الموهوب له يستطيع أن يطالب الواهب وبالتالي يكون الواهب ضامنا قبل الهبة، وهذا يؤدي إلى تغيير الشرع في الهبة. ومن هنا لا يمكن تمليك أحد إلا بإذنه، فلا بد من القبول والقبض.